أنا البحث في من جزية العلم الإجمالي، قلنا أن البحث في جهتين، الجهة الأولى في أن العلم الإجمالي ينجز قربة المخالفة القطعية، والجهة الثانية في أن العلم الإجمالي ينجز وجود الموافقة. وفي الجهة الأولى بينا أن هناك لا إشكال في أصل من الجزية ومن الكلام، لأنها منجزية بنحو العلمية أو بنحو الاختبار. تقدم البيان الفني إثبات أن المنجزية كفرمة المخالفة القطعية منجزية اختبائية، أي ثبوتا يمكن تقيس في اختبار تمام الأفراد. وهذا الأمر لابد من البحث الإثباتي فيما بعد، هل يمكن أن يرد؟ هل ورد في الروايات والأدلة ما يدل على شمول التلخيص الظاهري الشرعي لتمام أطراف العلم الإجمالي؟ وفي قبال ذلك قلنا أن هناك مسلكا مشهورا بين المتأخرين والمحققين كما ينسون، يقول بأن العلم الإجمالي علة لحرمة المخالفة الشرعية. وقد بينا بالأمس مسلك بيان المرزا في قصص الروح في هذه الدلية. المحقق العراقي في قصص الروح بيان آخر إثبات علية لحرمة المخالفة، وحاصل كلامه هو دعوى أن العلم الإجمالي كالعلم إجمالا مثلا بوجود صلاة الجمعة والظهر، هذا العلم الإجمالي علم بجامع الوجود وشك في خصوصية الوجود، وأن هذا الواجب هل هو الوجود، هل أن متعلقه الجمعة أو متعلقه الظهر. فبلحاظ الوجود أصل الوجود والإلزام نحن نعلم به لا شك، وإنما الشك في خصوصية من هذا الوجود الإلزام المعلوم، وأنه إلزام متعلق بالجمعة بخصوصية الجمعة، أو إلزام متعلق بخصوصية الظهر صلاة الظهر. يقول عندما نحلل هذا العلم نجد أن منجزية العلم إنما تمام موضوعها العلم بالإلزام والعلم بالوجود، يعني الجزء الأول لا الجزء الثاني. الجزء الأول الذي هو هنا معلومون في مواد الإجمالي وهو الوجود، أصل الوجود هو موضوع وجود الإجمال. وأما الجزء الثاني وهو خصوصية الوجود أو الواجب، وأنه وجود ظهر أو وجود جمعة، هذه الخصوصية لا إشكال وجدانا عند أحد لأنه لا دخل لها في المنجزية. فإننا عندما نعلم بوجود شيئين عقلنا يحكم بوجوب امتثال ذلك الشيء، بوجوب امتثال ذلك الشيء، حكم العقل بوجوب الامتثال لأنه علم بالوجود، سواء كان متعلقه بالجمعة أو كان متعلقه بالضوء أو كان متعلقه بالصوت صلاة الصوت أو كان متعلقه الصدقة. خصوصيات متعلقات الوجود لا دخل لها في العقل بمنجزية التكليف والوجود الامتثال والطاعة ولزوم الإطاعة للمولى، ما هو تمام الموضوع لحكم العقل بالامتثال ولزوم الامتثال ووجود الإطاعة، إنما هو الجزء الأول من هذين الجزئين. والجزء الأول معلوم لا شك فيه، الجزء الأول معلوم لا شك فيه، يعني كأنه كالمعلوم التفصيلي. فإن الجزء الأول لو جربناه على الجزء الثاني نحن نعلم به تفصيلا لا نشك فيه، وإنما الشك الذي به يختلف العلم الإجمالي عن العلم التفصيلي إنما هو بلحاظ الجزء الثاني، وهو أن هذا الوجوب هل هو متعلق بخصوصية صلاة الظهر أو بخصوصية صلاة الجمعة. قد قلنا أن هذه الخصوصيات في متعلقات الوجود لا دخل لها
في حكم العقل بوجوب إطاعة التكليف الشرعي. الإلزام الشرعي واجب الإطاعة عقلان يلزم إطاعته بأي شيء تعلق خصوصية متعلقة لا دخل له لا دخل لها في حكم العقل بوجوب الامتثال. إذن فالعلم الإجمالي بلحاظ ما هو تضامن الموضوع لحكم العقل بالامتثال بلزوم الامتثال وكالعلم التفصيلي لا شك فيه لا شبهة فيه وإنما هو معلوم تفصيلا كأنه فإن أصل الإجزام وجامع الوجود معلوم وإنما الشك في خصوصيته وخصوصية قلنا أنها هذا الجزء الثاني لا دخل لها. إذن فلا فرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي في حرمة المخالفة الخطئية بنحو علية كما أن العلم التفصيلي حكم العقل بلزوم الإطاعة فيه حكم لا يمكن الترخيص في خلافه حكم تنجيزي مثلا كذلك خلاف العلم الإجمالي. هذا بيان ذكره المحقق العراقي لإثبات علية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة الخطئية. هذا البيان جوابه ايضا واضح على ضوء ما تقدم. فان هذا الذي يقال من ان العلم الاجمالي علم بالجامع وشك في الخصوصيه صحيح علم بالجامع وشك في الخصوصيه ولو الجامع الابتدائي هو احدهما احد الوجوبين احد التكليفين علم بالجامع وشك في الخصوصيتين الفرديتين. لكن هذا العلم بالجامع حيث أنه مورده الخارجي ومعلوم مطابقه الخارجي ملتبس مع مورد الترخيص المحتمل أو المعلوم حينئذ يكون مجال جعل حكم ظاهري وترجيح الشارع للملاك الترخيصي المشتبه في المورد على الملاك الالتزامي محفوظا فيه. حينئذ يكون بحسب الحقيقة فرقه عن العلم التفصيلي أنه هنا رتبة الحكم الظاهري محفوظة يعني روح الحكم الظاهري محفوظة التحقق هنا بينما في مواد التفصيلي لا يعقل ولو بحسب الأمر القاطع أن يكون من موارد الحكم الظاهري. وقد قلنا أن الحكم العقلي بلزوم الإطاعة وبحق الطاعة سواء في العلم التفصيلي أو في العلم الإجمالي في كليهما حكم تعليقي يعني لو أمكن أن يصل من الشارع علم في المخالفة يرتفع موضوع حق الطاعة لأنه حينئذ يكون الارتكاب مستندا إلى إذن الشارع ولا يكون عصيانا. فلا بد أن يلحق أنه إذن الشارع يمكن أو لا يمكن. إذا أمكن إذن الشارع في نفسه من ناحية مبادئ هذا الإذن وروح الحكم جعل الحكم الظاهري إن كان روح جعل الحكم الظاهري وملاك جعل الحكم الظاهري ممكنا ومحصولا في مورده إذا فحينئذ لا ينبغي التشكيك في أنه لو أذن حينئذ الشارع إذن ظاهريا في ذلك المورد لا يكون ارتكاب المكلف عصيانا وظلما وهتكا وخروجا عن ذي الرقية للمولى بل عملا بطبق إذن المولى يرتفع موضوع حكم العقل. إذن فالحكم العقلي في باب الطاعة وقبح المعصية دائما موضوعه سنك موضوع يرتفع بالإذن الشرعي لأنه إطاعة المولى وعدم معصية المولى. فإذا كان يمكن للمولى أن يأذن وأذن بالفعل وصل إذنه إلى هذا المكلف وارتفع عليه الطاعة لا معنى أن العقل يقول لا حتى مع إذنك أيها المولى لا أذن هذا إطاعتك يجب إطاعتك وهذا عصيان منك هذا لا معنى له. فإذا لا بد من ملاحظة تلك النكتة أن الحكم الظاهري يعقل ترخيص الظاهري والإذن الشرعي يعقل أو لا يعقل. فإذا كان روح الإذن روح الترخيص الظاهري ما أشرنا إليه وهو ترجيح الأهم من الملاكات على المهم في موارد التزاحم الحفظي والذي في الشبهات المدنية أيضا المولى يبتلي بها تماما كما يبتلي بها في الشبهات المقولة في العلم الإجمالي المولى في الشبهة البدوية أيضا لا بد أن يفدي الملاكات والأغراض الإلزامية من أجل الأغراض الترخيصية الأهم. وهذه الأمثلة الأغراض قد لا يعلم بها المكلف وإنما يحتملها المكلف. فكما هناك الحكم الظاهري يكون معقولا لأنه عبارة عن ترجيح الأهم على المهم من الأغراض الواقعية إذن في أطراف العلم الإجمالي أيضا يكون كذلك. لو كان ذاك الغرض الترخيصي المشتبه المعلوم إجمالا أيضا أو المحتوى على الأقل إجمالا، لو كان بدرجة من الأهمية للمولى بأن المولى رأى أن هذا المكلف لابد أن يبقى مطلق العنان، حتى في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي يبقى مطلق العنان أفضل لتسهيل تلك الملاكات التسهيلية، لا فقط في الشبهات البدوية يبقى مطلق العنان، في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي أيضا يبقى مطلق العنان. لو لاحظ أن ملاكاته الترخيصية، وهو العالم بملاكاته الترخيصية، لو لاحظ أنها أهم حينئذ يرجح هذه الملاكات ويجعل إذنا ظاهريا ترخيصيا ارتكابي تمام الأطراف. إذن فما ذكره من أن العلم بالجامع كالعلم التفصيلي صحيح لأنه لا نناقش فيه، إلا أن هذا الحكم أساسا حكم تعليقي، حكم بوجوب الإطاعة حكم تعليقي معلق على أن لا يلد من الشارع إذنون، والإذن الظاهري في العلم الإجمالي في تمام الأطراف مرتبته وملاكه ومكتته محفوظة، وفي مورد العلم التفصيلي مكتته غير محفوظة. ومن هنا الحكم العقلي الذي بوجود الإطاعة في مورد العلم التفصيلي أيضا تعليقي، لكن المعلق عليه ضروري الوجود وضروري التحقق، يعني عدم ورود الإذن من الشارع هناك دائما في بنظر القاطع متحقق بخلاف العلم الإجمالي، فإنه في مواد العلم الإجمالي يمكن ذلك حتى بنظر القاطع. فلو تم دليل إثباتا على هذا الترخيص إذن يرتفع موضوع حكم العاقل بقبح المعصية أو بوجوب الإطاعة أو بحق الطاعة أو بأي تعبير من هذه التعبيرات من دون محذورين. هذا أيضا كلام المحقق العراقي. هناك بيان ثالث ذكره بعض الأعلام، ويمكن أن ويتألف هذا البيان من مقدمتين. المقدمة الأولى أن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي بحكم الوجدان والعاقل الحاكم في باب الإطاعة والعصيان، بمعنى أن العلم الإجمالي أيضا بيان كما أن العلم التفصيلي بيان رافع بموضوع قاعدة الروح العقاب بلا بيان. العلم الإجمالي أيضا بيان رافع لموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فإن العقل الذي هو المستقل في هذا الباب يرى أن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي بيان للتكليف، فيرتفع موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذه مقدمة. والمقدمة الثانية أنه لا يمكن أن يرد من الشارع ترخيص ظاهري في ارتكاب تمام الأطراف في موارد العلم الإجمالي. لماذا؟ لأنه يلزم التناقض بين الترخيص الشرعي وبين منجزية هذا العلم الإجمالي، بين اقتضاء العلم الإجمالي بالتنجيز يلزم التنافي فيما بينهما، وهذا التنافي ليس بلحاظ المبدأ، لأن هذا الترخيص يمكن أن يكون ترخيصا ظاهريا، والترخيص الظاهري عنده يمكن لا يكون له مبادئ. الأحكام الظاهرية المصلحة والمبدأ في نفس جعلها عنده، ليس التناقض والتنافي من ناحية المبدأ، لا يقع التنافي والتناقض من ناحية المنتهى، ناحية الاقتضاء في مقام الامتثال. لماذا؟ لأننا قلنا في المقدمة الأولى بأن العلم الإجمالي بيانه، فإذا كان بيانا فالتكليف في مورده يكون منجزا، فإذا كان منجزا إذن كان يجب إطاعة هذا التكليف وامتثاله إلى مخالف. ورود الترخيص الشرعي يكون خلاف هذا الحكم العقلي الذي يحكم بمنجزية التكليف، فيكون الترخيص الشرعي اقتضاؤه عدم الامتثال، والعلم الإجمالي اقتضاؤه الامتثال، يقع بينهما التنافي لحظة الامتثال. يقول وهذا هو فرقه عن موارد الشبهات الجريان البراءة الشرعية في الشبهات البدوية، فإنه في الشبهات البدوية هناك جريان البراءة لا يلزم الترخيص الشرعي فيها، لا يلزم منه أي تناقض لا بلحاظ المبدأ ولا بلحاظ الامتثال. لحاظ المبدأ لا يلزم تناقض وتعارض بين الدليلين، تنافي بين الدليلين، لأن الحكم الظاهري لا مبدأ له، مبدأه في نفس جعله، المصلحة في نفس جعله، بخلاف الحكم الواقعي. الحكم الواقعي المبدأ تفعل المصلحة والمفسدة والإرادة والكراهة في الفعل. إذن فالفعل ليس فيه إلا مبادئ الحكم الواقعي، لم يجتمع مبدأان متناقضان إرادة ولا إرادة أو إرادة وكراهة مثلا بلحاظ فعل واحد موضوع. نفس الإنشاء والجعل والاعتبار ليس بلحاظهما ذاتا وابتداء تناقض بين الأحكام. بلحاظ المنتهى أيضا لا يلزم محذور في موارد الترخيص الشرعي الظاهري في الشبهات البدوية، باعتبار أنه في الشبهات البدوية التكليف الواقعي لأنه مشتبه لأنه غير واصل إلى المكلف فلا يقتضي الامتثال. فمن حيث المنتهى يعني من حيث الحمل على الامتثال، الحكم الواقعي لكونه غير واصل لا يحمل المكلف على الامتثال ولا يقتضي من المكلف امتثالا. إذن فيمكن امتثال الحكم الظاهري الترخيصي بلا وجود ما يزاحمه وينافيه. إذا وصل الحكم الواقعي للمكلف ذاك عندئذ يجب الامتثال، ما دام لم يصل قاعدة قبح عقاب لا بيان موجودة ولا يكون حينئذ هناك مقتضيا للامتثال. إذا وصل يجب الامتثال حينئذ، فمن حيث المنتهى بعد الوصول يجب التحرك، لكن عندما يصل يرتفع الحكم الظاهري لأنه دو وصول الحكم الواقعي موضوع الترخيص الظاهري أيضا يرتفع. إذن فلا يكون هناك منافات بين الحكم الظاهري الترخيصي في الشبهات البدوية والحكم الواقعي لا في المبادئ ولا في المنتهى بهذا البيان. وهذا بخلاف العلم الإجمالي، فإنه في مورد العلم الإجمالي بحسب الفرق وإن كان الترخيص ظاهري والترخيص الظاهري لا مبادئ فيه، فمن حيث المبدأ أيضا لا تعارض ولا تنافية، لكن من حيث المنتهى يوجد بينهما تنافي لأن العلم الإجمالي وصول كما قلنا للتكليف، فإذا كان وصول للتكليف فهو يقتضي التحرك من حيث المنتهى ويقتضي التنجيل، والحكم الظاهري يقتضي نفي ذلك فيقع بينهما تنافي، إذن يستحيل الترخيص في تمام أطراف العلم الإجمالي. هذا البيان غريب في الواقع، يعني أغرب من بيان المزق، بيان المزق أنا أوضح من هذا البيان ولا أعرف ماذا طول ذاك البيان إلى هذا البيان. هذا البيان فيه عدة نقاط من الملاحظة. النقطة الأولى إشكال مبنائي سوف يأتي في محله، وهو أن هذا الذي قيل من أن الحكم الظاهري أساسا المصلحة في جعله لا مبادئ له، بمعنى أن المصلحة في نفس جعله، وبهذا مثلا يدفع التنافي التعاقب بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي بلحاظ المبادئ. هذا سوف يأتي في بحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري أنه لا يمكن قبوله، وأن الحكم الذي يكون المصلحة في جعله غير معقول في نفسه، وإن كان قد طرحه صاحب الكفاية في السرور. وهذا إشكال يأتي في البحث القادم، فقد أشرنا إلى عنوانه. الإشكال الثاني الذي هنا يرد الناقض، يرد الناقض طبقا لهذا البيان بموارد الشبهات التي يكون التكليف المحتمل فيه منجزا. لازم هذا البيان أن الشبهات التي يكون التكليف فيه منجز عقلا لا يجوز الترخيص الشرعي الظاهري فيه، من قبيل الشبهة قبل الفحص. الشبهة قبل الفحص لا إشكال في أنه ليست مجرا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، يعني الجهل هناك لا يكون عذرا، فلا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بل يحكم العقل فيه بحسب اتفاق كلمة حتى القائلين بقبح العقاب بلا بيان، يحكم العقل هناك بالتنجس. لازم هذا الكلام أنه لا يمكن أن يرخص الشارع هناك ترخيصا ظاهريا على الخلاف، لأنه يقع التنافي بلحاظ المنتهى، يقع التنافي بلحاظ المنتهى بين ذاك بين امتثال الترخيص الشرعي وبين امتثال التكليف المنجز بحسب الفرق. وهكذا موارد الشك في الامتثال، في موارد الشك في الامتثال الذي ايضا لا اشكال في منجزية الاحتمال، الشك في الامتثال يكون الاحتمال فيه منجزا، الشك في المحصل، الشك في الامتثال. لازم هذا الكلام انه لا يمكن ان يرد ترخيص ظاهري في ذلك المورد، مع انه لا اشكال في امكان الترخيص الظاهري. ويرد ثالثا نقض ثالث بنفس موارد العلم الإجمالي، فإن هذا البيان إن كان هو روح الحل أو روح البيان لعلية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، إذن يلزم منه أنه لا يمكن إجراء البراءة الشرعية حتى في طرف واحد من أطراف العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي إذا كان بياناً رافعاً لموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، تارة نقول أنه رافع لقاعدة قبح العقاب بلا بيان في كلا الطرفين، بحيث لا يجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان في شيء من الطرفين حتى وحده، حتى في أحد الطرفين أحد الأطراف وحده لو بقي وحده لأن كان في الطرف الآخر أصل منجز أيضا لا تجري قاعدة قبل بيان، لأن العلم الإجمالي بيان. فأعطني رواد هذا وأخرى رواد أن العلم الإجمالي بيان بمقدار الجامع، أما بلحاظ الخصوصيتين لا يكون بيانا، فتجري قاعدة قبل بيان بلحاظ الخصوصيتين لا تجري بلحاظ الجامع فقط، يعني بلحاظ حرمة المخالفة القطعية لا تجري. إذا أريد الأول لازمه أنه لا يمكن الترخيص الشرعي حينئذ حتى في الطرف الواحد، كما لو كان الطرف الآخر مجرى لقاعدة اشتغال عقلية أو أصل منجز شرعي، لأن البيان تام بحسب الفرض وقاعدة قابل بيان لا تجري في المنجزية، في عقلية ثابتة، فورود الترخيص الشرعي مناقض مع المنجزية. وإذا اختير الثاني أن القاعدة قابل بيان تجري عن الخصوصيتين وإنما لا تجري عن الجامع لكونه بيانا ومعلوما وواصلا، فلازم ذلك جريان قاعدة قابل بيان في البحث القادم في وجوب الموافقة القطعية، يلزم أن لا تجري الموافقة القطعية، يعني يلزم نفي منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، نفي أصل المنجزية لأنه نفي اليدي، إذ هذا معناه أنه يمكن المكلف بغض النظر عن الأصول الشرعية يمكنه أن يرتكب أحد الطرفين ويترك أحد الطرفين، وبذلك يكون قد لم يرتكب الجامع، يعني لم يرتكب مخالفة قطعية، والخصوصية التي ارتكبها في أحد الطرفين المفروض أنها مؤمن عنها بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. فعلى كل حال يرد على أحد النقبين، إما أن يلتزم بعدم جريان إمكان إجراء الأصل الشرعي حتى في طرف واحد، أو يلتزم بأن العلم الإجمالي ليس منجزا لوجوب الموافقة القطعية، بل يجري قاعدة بلا بيان عن كلتا الخصوصيتين، فكل من الخصوصيتين من حيث هي خصوصية تجري عنه قاعدة بلا بيان. نعم لا بد أن لا يرتكب كلا الطرفين، أما كل من الخصوصيتين يمكنه بالتعويل على إصالة البراءة العقلية وقبح العقاب بلا بيان أن يرتكبه، وكل من النقبين لا يلتزم به. ورابعا الذي هو المهم المسألة أنه أساسا هذا المنهج من البحث خطأ، هنا يفترض هذا العلم أن التنافي من ناحية المنتهى بين الترخيص الشرعي وبين اقتضاء العلم الإجمالي للتنجيز موجود، وهذا كأنه مبني وقد بناه على أن العلم الإجمالي بيان، فإذا لم يكن بيانا كالشبهة البدوية إذن حينئذ لا تنافي، وإذا كان بيانا إذن فالتنافي موجود، فلا يمكن أن يجعل الترخيص الشرعي في هذا المورد. هذا المنهج خطأ، فإن منجزية العلم الإجمالي منجزية تعليقية كما قلنا، بل منجزية كل حق طاعة في أي مورد من الموارد كما قلنا، حتى العلم التفصيلي أو الشك البدوي قبل الفحص بعد الفحص في موارد الشك في الامتثال، كل المنجزيات العقلية التي ترجع إلى باب حق الطاعة وباب المنجزية للتكاليف الشرعية وإطاعة التكليف الشرعي كلها تعليقية، أي معلقة على عدم ورود الترخيص الشرعي. لا بد من ملاحظة هذه الخصوصية أن المنجزية تعليقية أو تنجيزية، والذي يرفع المنجزية إنما هو نفس الترخيص الشرعي، بينما الموجود في هذا البيان أن المنجزية بالمرتبة السابقة لا بد أن تكون مرفوعة لكي لا يكون تنافي بين الترخيص الشرعي وبين تلك القاعدة العقلية، وهذا معناه أن البراءة الشرعية دائما تكون في طول البراءة العقلية، وهذا يرجع إلى لغوية جعل البراءة الشرعية حينئذ. إذ يكون في كل مورد في المرتبة السابقة إذا الوراء العقلية جارية يمكن جعل الترخيص الشرعي، لأنه لا يلزم تنافي المنتهى. وإذا لم تكن جارية وكانت في الحقاب لا بيان مرتفعا لأنه بيان واصل، إذن لا يمكن جعل البراءة الشرعية. هذا معناه بحسب النتيجة أن البراءة الشرعية دائما معلقة على جريان البراءة العقلية في المرتبة السابقة لكي لا يلزم تنافي، وهذا بحكم إلغاء البراءة الشرعية عن الاعتبار، وأن البراءة الشرعية معلقة على جريان البراءة العقلية وقبل غيرها في المرتبة السابقة، مع أن الأمر ليس هكذا. البراءة الشرعية بنفسها ترفع المنجزية في موارد الشبهات البدوية قبل الفحص بعد الفحص، في موارد الامتثال لو ثبتت براءة شرعية أو أي قاعدة تأمينية شرعية أخرى ظاهرية في موارد الشك في الامتثال. فليس عدم المنافات حاصل الإشكال الرابع، أن صاحب هذا البيان كأنه يشترط في عدم التنافي بين الترخيص الظاهري وبين الحكم بالمنجزية العقلية أن يكون قاعدة قطع العقاب لا بيان جارية بغض النظر عن تلك عن ذلك الترخيص الشرعي. يعني يلحظ المنجز بقطع النظر عن الترخيص الشرعي هل له منجزية أو ليس له منجزية، فإن كانت له منجزية بالحاضر المنتهى فلا يمكن جعل الحكم الظاهري الترخيصي لأنه يلزم التنافي كما في موارد العلم الإجمالي، وإن لم يكن له منجزية كما في موارد الشك البدوي لأن التكليف غير واصل والتكليف غير الواصل ليس منجزا، إذا يمكن جعل البراءة الشرعية في ذلك المورد إذ لا يلزم منه تنافي بالحاضر المنتهى. هذا الكلام يرجع بحسب الحقيقة إلى أن المنجزية لابد أن تكون مرفوعة في الرتبة السابقة عن جعل البراءة الشرعية، يعني أن البراءة الشرعية والترخيص الشرعي دائما في طول البراءة العقلية، لابد من جريان البراءة العقلية في المرتبة السابقة لكي يعقل جعل البراءة الشرعية. وهذا أولا يرجع إلى إلغاء البراءة الشرعية ولغوية جعل البراءة الشرعية، وثانيا هو خلاف الواقع وخلاف الصحيح، فإنه قد لا ينبغي الإشكال في أنه في موارد الشبهات على الأقل قبل الفحص وفي الشبهات المقومة وفي الشبهات في موارد الشك في الامتثال لو جعل فيه براءة أو ما يكون كالبراءة، بل وفي الشبهات بعد الفحص أيضا البراءة الشرعية هي التي ترفع التنجيز، لا أنها لابد أن ترتفع المنجزية في المرتبة السابقة بالبراءة العقلية لكي يمكن جعل البراءة الشرعية. ولهذا يكون الجواب ذاك النقد هذا المنهج الذي نقضناه الأول، أنه ماذا يقال في الشبهة قبل الفحص، ماذا يقال في الشبهة في موارد الشك في الامتثال، فإنه الجواب هناك هكذا أن البراءة الشرعية بنفس جعلها ترفع المنجزية العقلية، لأن الحكم العقلي بالمنجزية تعليقي، الحكم العقلي على الأقل في الشبهات البدوية، الحكم العقلي في الشبهات البدوية قبل الفحص أو بعد الفحص لو قيل بالمنجزية فيها أو في موارد الشك في الامتثال حكم معلق على أن لا يرد من الشارع ترخيص في الارتكاب، فلو ورد الترخيص الشرعي نفس الترخيص الشرعي يرفع المنجزية، لا أنه يكون تكون المنجزية مرتفعة بقاعدة البراءة العقلية قابل بيان في المرتبة السابقة لكي يمكن جعل البراءة الشرعية. إذن فإذا انتهى المسألة إلى هذا فلا بد من تحقيق هذه النكتة كما التفت إليها المرجع، أن الحكم العقلي بالمنجزية في باب العلم الإجمالي حكم تعليقي كالشبهة البدوية قبل الفحص وبعد الفحص والشك في الامتثال، أو أن الحكم أن العلم أن منجزية العلم الإجمالي في منجزيته في نظر العقل تعليق تنجيزية ليست تعليقية لا ترتفع بورود البراءة الشرعية. المنهج الصحيح للبحث هو هكذا، أن يلحظ أن هذه المنجزية ما هي، هل هي تعليقية منجزية ترتفع بورود الترخيص الشرعي كما ترتفع في الشبهة البدوية، ترتفع في الشبهة قبل الفحص، ترتفع في موارد الشك في الامتثال على ما سوف يأتي تفصيله وتنقيحه. لا بد من ملاحظة هذه النقطة، أن الحكم العقلي بالمنجزية للعلم الإجمالي هل هو من سنخ الحكم العقلي بمنجزية الشك قبل الفحص مثلا، أو منجزية الشك حتى بعد الفحص بناء على حق الطاعة، أو منجزية الشك في موارد الشك في الامتثال والمحصل يعني يرتفع بورود الترخيص الشرعي، أو أنه منجزية تنجيزية لا يرتفع حتى بورود الترخيص الشرعي. فتمام منهج النقطة المسألة مربوطة بهذه الخصوصية، بأن هذه المنجزية للعلم الإجمالي هل هي تنجيزية أو تعليقية. المرزا تصور أنها تنجيزية لأنه ترخيص في المعصية، وتركه والمعصية قبيحة والتركه قبيح مثلا محال أمر غير معقول. وأما هذا النهج من البيان بأن يجعل عدم المنافاة من ناحية موارد الشبهات البدوية من ناحية عدم منجزية التكليف فيها، وحيث أن التكليف منجز في موارد العلم الإجمالي فيقع المنافاة بين البراءة الشرعية وبين منجزية العلم الإجمالي. هذا النهج من البيان أساسا منهجه مغلوط باعتبار أنه هذا يجعل البراءة الشرعية دائما في طول البراءة العقلية، وهو بحكم إلغاء البراءة الشرعية، مع أن البراءة الشرعية هي التي ترفع التنجيز في الشبهات البدوية، وقد صرح بذلك المحققون أمثال المحقق العراقي وغيره أن الحكم العقلي في الشبهات البدوية حكم تعليقي أي يرتفع بورود الترخيص الشرعي، لكن ادعوا أن الحكم العقلي بالمنجزية في المواد الإجمالي حكم تنجيزي فلا يمكن أن يرتفع بالترخيص الشرعي، يكون الترخيص الشرعي مصادما مع حكم العقل. وحيث أنه ظهر أن الحكم العقلي بالمنجزية في تمام الموارد التعليقية كلها تنجيز أمر المولى وتنجيز طاعة المولى، فإذا كان المولى يمكن أن يأذن بنفسه في أن يرتكب، لا موضوع على العصيان ولا موضوع على المخالفة لهذا المولى، لأنه يستند الفعل حينئذ فعل العبد إلى إذن المولى ولا يكون عصيانا. فالحكم بالمنجزية في تمام مواردها حكم تعليقي، وإنما لا بد من ملاحظة أنه هل يمكن ورود المعلق عليه أو لا يمكن، هل يمكن رفع المعلق عليه أو لا يمكن رفع المعلق عليه من قبل الشارع، أي هل يمكن جعل الترخيص الظاهري في ذلك المورد أو لا يمكن جعل الترخيص الظاهري في ذلك المورد. وقد علمنا أنه في موارد العلم التفصيلي لا يمكن جعل الترخيص ولو بحسب نظر القاطع، لكن في موارد العلم الإجمالي ملاك جعل الترخيص الظاهري محفوظ، إذن فيمكن حينئذ أن يجعل المولى هذا الترخيص، ولو جعله يرتفع حكم العقل المنجزية كما يرتفع حكم العقل المنجزية في موارد الشبهات البدوية أو الشبهات قبل الفحص أو الشبهات في موارد الشك في الامتثال والشك في المحصل ونحو ذلك من الأمور. وهكذا يظهر أن كل الكلمات المذكورة من قبل الأعلام لإثبات أندية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، هذه الكلمات لا ترجع إلى معنى يمكن أن نساعد عليه من الصحيح من العلم الإجمالي، لا يكون إلا مقتضيا لحرمة المخالفة القطعية، أي ليس بنحو بحيث لا يمكن للمولى أن يرخص في تمام الأطراف عقلا وثبوتا، يمكن للمولى أن يرخص في تمام الأطراف. نعم هناك نكتة لبية إثباتية بحسب الحقيقة لا ثبوتية، يأتي بيانها تفصيلا في مباحث الاشتغال. فلنا قلنا أن البحث عن العلم الإجمالي ثبوتان عن أصل منجزيته بنحو العلية أو الاقتضاء بلحاظ حرمة المخالفة بلحاظ وجوب المخالفة مجاله ومحله هنا، والبحث عن ورود الأدلة على الترخيص الشرعي في تمام الأطراف في بعض الأطراف بدلان وسائر الخصوصيات الذي هو بحث إثباتي يأتي محله مراحل الاشتغال والأصول العملية. هناك سوف نذكر بأن هناك نكتة لبية ارتكازية عقلائية تمنع عن أن يكون هناك إطلاق في أدلة الأصول لتمام أطراف الإجمالي، وهو مسألة التناقض العرفي أو المناقضة العرفية، أن العرف يرى أن الترخيص في تمام الأطراف في الشبهة المحصورة لا في الشبهة غير المحصورة، وسوف يكون هذا بنفسه أحد المباني والأسس لهذا التفصيل الذي فصله المشهور من المحققين بين الشبهة المحصورة والشبهة غير المحصورة، وأشكل عليه المتأخرون بأننا لا نجد وجها لهذا التفصيل. على ما سوف يظهر هنا أنه إذا كانت أطراف العلم الإجمالي محصورة، هنا العرف يرى نحو تناقض عرفي مسامحي لا دقي بين جعل الترخيص في تمام الأطراف وبين المعلوم بالإجمال التكليف الإلزامي المعروف بالإجمال، يرى كأنه نحو تناقض بين هذا وذاك. وإن شئتم قلتم أن الإلزام المعلوم المردد بين أطراف محصورة، هذا الإلزام بحسب الارتكازات الرفية ليس بتلك الدرجة من اللا أهمية بحيث ترتفع بالترخيص الذي يكون في أطرافه في طرفين ثلاث أطراف،
بل هنا الارتكاز العرفي يقول أن هذا الإلزام حيث أنه تكليف إلزامي أهم، الاهتمام به أشد من الاهتمام بذلك الملاك الترخيصي المحتمل أو المعلوم في الطرفين الآخرين. هذا الارتكاز العرفي والعقلائي إذا قبلناه كارتكاز عقلائي حينئذ يكون بمثابة مقيد جذبي متصل بكل أدلة الأصول العملية مانعا عن إطلاق تلك الأصول العملية لتمام أدراك الإجمالية، لأن شمولها وإن كان بحسب اللفظ قد يكون بعض أدلة الأصول العملية مطلقة يشمل كل مشكوك، هذا الطرف مشكوك فيجري فيه رقعة ولا يعلمون، ذاك مشكوك يجري فيه كل شيء إلا الحلال حتى تعرف أنه حرام بعينه. حينئذ الإطلاق اللفظي موجود، إلا أن هذا المقيد اللفظي، هذا الارتكاز اللفظي يمنع من شموله لكلا الطرفين لأنه خلاف هذا الارتكاز التناقضي، أحدهما دون الآخر يكون ترجيحا لا مرجح، فحينئذ يقع تعارض وتساقط بين إطلاقات أدلة الأصول لتمام أطراف العلم الإجمالي بهذه النقطة. وهذه نقطة إثباتية وإن كانت لبية، لكنها نقطة إثباتية توجب المانع عن جريان الأصول في تمام الأطراف، وليست نقطة عقلية ثبوتية. وسوف نقول هناك لعل هذا الارتكاز هو الذي دفع بمثل المرداء الذي دائما هو يصوغ النكات العقلائية والعرفية الجيدة صياغة فنية وعلمية، صافها صياغة عقلية ثبوتية، أن هذا ترخيصا في العصيان، والترخيص في العصيان مثلا قبيح لا يمكن، هذا ترخيص في العصيان بحسب النظر العرفي لا بحسب النظر العقلي، هذا بحسب النظر العرفي الارتكازي ترخيص وتناقض نحو تناقض وترخيص في العصيان، وإلا بالدقة العقلية لا يكون هناك ترخيص.